بسم الله الرحمن الرحيم. ما الجمع بين قول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا ارتاب المبطلون شككوا قالوا اكتتبها الله سبحانه وتعالى جعله لا يكتب لا يخط. أمي النبي صلى الله عليه وسلم أمي النبي الأمي الذي كما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، لا بد من هذه الزيادة المكتوب. ما تقول الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ولا ما يقرأ؟ يقرأ القرآن لكن ما يقرأ المكتوب، فإنه سيصير اختصارا مخلا إذا قلت لا يقرأ ولا يكتب. لا يكتب ولا يقرأ، إنما يقرأ لا يقرأ المكتوب. طيب، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرضى إجلالا وتوقيرا علي رضي الله عنه أن يمسح اسمه، ما أنا بالذي يمحاه، أنه لما لم يفعل ذلك أخذ القلم، أخذ ماذا؟ هو نفسه محاه، محاه النبي صلى الله عليه وسلم، محى ذلك الاسم وكتب محمد بن عبد الله من محمد رسول الله، أبقى كلمة محمد وزاد عليها بن عبد الله بدل رسول الله، مجاراة أو ماذا، صبرا منه على مطالب المشركين، كان ذلك الصبر بأمر الله. أما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صار كاتبا وتغير حاله من أنه لم يكن يكتب إلى أن صار يكتب، هذا قول خطير. قد سمعتم أنه كفر من قال هذا بعض العلماء لأنه رد الآية. وأما من قال نعم لا يكتب لكن معجزة من المعجزات، دليل من دلائل النبوة أنه كتب وهو لا يكتب، هذا قول وجيه. يعني كمن قادت الشجرة وكما جاء البعير يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، وكما كذلك أيضا تكلم الحجر، وكما من هذه الأمور فلا إشكال في ذلك. إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي إذا مررت. الحديث، ما الدليل على كتابة البسملة في بدء الرسائل والاتفاقيات المراسلات والخطابات؟ نعم، هذا الحديث وكتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وأمثال ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل ملك الروم الحديث، وهنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما بسم الله فانتقد هذا، فعلي يكتب والنبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه. ما الدليل على بدعية باسمك اللهم في أول الرسائل؟ أنه من أفعال المشركين وأن هؤلاء يتشبهوا بالمشركين وتركوا السنة. لا إله إلا الله على حرمان. في هذا الحديث اكتب من محمد رسول الله، قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك. هل هذا على سبيل الجهل أم على سبيل العناد؟ نعم، عندك على سبيل العناد، لأنهم يعلمون أنه رسول الله وأنه قد أتى بالمعجزات التي لم يستطيعوا أن ينكروها في قصة وصف بيت المقدس، الإسراء والمعراج وغير ذلك مما أبهرهم، وهم لا يتهمونه، يلقبونه بالصادق الأمين، ولكنه العناد والكبر. كقول الله كما قال الله عز وجل عن أولئك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قوله فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتراط مما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي بالشرط، المؤمنون عند شروطهم، وأنه يلتزم بالاتفاقيات والصلح، وحتى هذا التزم به قريش، وأن العرب كان من سجيتهم ولا تزال الوفاء بالشروط والاتفاقيات ولو لم يكن هناك من يلزم، لكنه إذا أبدى وفى، إذا أبدى التزاما وفى. اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم إلينا ما نرده، ومن جاء منا إليكم لا ردوه علينا. قالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، يعني ما أنه ما أنصفوا. نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، أي من رجع إلى الشرك أبعده الله لا رده، بعدا بعدا سحقا سحقا لمن غيروا بدل. وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فأبعده الله. ومن جاءنا منهم يعني ونرده إليهم سيفرج الله عنه. وفعلا فرج الله عن الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وردهم وجعل الله لهم فرجا وصاروا يعني ماذا قصة أبي جندل وأبي بصير تقرأ ترجمتهم عجيبة، فرج الله عنهم. اشتراطهم في هذا ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا، يعني لما اشترطوا هذا يدل على الإنسان قد يرضى بالصلح المر، وأن الصلح يجوز الرضا به عند الحاجة ولو كان عوج. ما يشترط أن يكون الصلح يعني مستقيما تماما حتى ولو صلح عوج كما يقال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أمر وحي من الله، وهذا فيه أصل بجواز الصلح إذا تراضوا عليه ولو فيه بعض الضرر انتظار الفرج. قال النووي رحمه الله قال العلماء والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلها ودخول الناس في دين الله أفواجا، ذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا تتظاهر عندهم أمور النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، يعني كانت الأمور ملتبسة والسمعة مشوشة في تشويشات وتشويهات وإعلام كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلون إعلاما وأقوالا كاذبة. نعم، ويشيعون أنه وأنه وأنهم وأنهم قد أوهنتهم حمى يثرب، وأنهم أيضا يعني ماذا العرب ضدهم وأن إلى آخره. فالإشاعات هذه كلها فشلت، أراد الله منها أن يدخلوا وأن يعرف الذين بمكة أن الناس على خير وأن يعرفوا صحتهم وأنهم في عافية وأن يعرفوا دعوتهم وحسن أخلاقهم وأن يعرفوا اجتماع كلمتهم وأخوتهم وأن يعرفوا قوة دعوتهم ومكانتهم. لماذا أعداء الإسلام يريدون أن يخالطوا المسلمين؟ لهذا المقاصد، من أجل أن يخلخلوا الناس ويشوشوا عليهم، بينما المسلمون إذا كانت القوة لهم والمكانة لهم ودعوا الكفار كان ذلك أنفع، فكانت الدعوة مشوش عليها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام السابع وما مكثوا إلا 3 أيام، لكن جعل الله في 3 أيام توطئة للفتح ما جاء الفتح إلا وصدورهم منشرحة له، كثير منهم. وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين، ولا تتظاهر عندهم أمور النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، ولا يحلون بمن يعلمهم بها مفصلة. لما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين، أي اختلطوا في خلال المجالسة في الصلح، واختلطوا أيضا في السابع من خلال عمرة القضاء، وجاءوا إلى المدينة، وذهب المسلمون إلى مكة وحلوا بأهلهم وأصدقائهم، نزلوا على أهاليهم وأصدقائهم من قريش وغيرهم ممن يستنصحونه، وسمعوا منهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة بجزئياتها ومعجزاتها الظاهرة وأعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته، وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك. انظروا البلوى كيف يجعل الله فيها، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي بعض القوم بالنعم. فهذا صلح الحديبية كان مرا، أنت تقرأه وتشعر بالمرارة من كيف تجرعوها عليهم رضوان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة والسلامه، ولكن كان بأمر الله مع تلك المرارة رجعت كلها لذة. قال: فمالت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة، فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من الميل، وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش، فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والفوج هو ما قال أفرادا، قال أفواجا، فوج بعد فوج، ما قال بعد الفتح ما صار الناس يدخلون، العرب ما صارت تدخل في دين الله أفرادا، الغالب عليهم الدخول في دين الله أفواج وجماعات، هذا كله لما علموه من قبل، وزالت عنهم تلك الدعايات المكذوبة والإشاعات الباطلة، وتحققوا بأنفسهم ما رأوه من جميل صفاته ومكارم أخلاقه ونصر الله له ومعجزات التي أظهرها على يديه وغير ذلك. وقوله: قام سهل بن حنيف يوم صفين قال: أيها الناس تهموا أنفسكم، يعني في الحديث نفسه هو آتي، بعض ألفاظه ما قد قرأت، يعني لقد رأيتنا يوم الحديبة ولو أن نستطيع أن نرد الرسول الله رددنا عليه، ولكن ما من أمره بد. معناه أراد بهذا تصبير الناس على الصلح وإعلامهم بما يرجى بعده من الخير، قد قال الله: الصلح خير، فإنه يرجى مصيره إلى خير وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس. وحتى أيضا انظر الصلح الذي حصل بين الحسن ومعاوية كيف جعل الله فيه من بركة، وأثنى الناس على الحسن ثناء عظيما لزهده صيانته لدماء المسلمين وحرصه عليها، واجتمع الناس بعد أن صاروا بعد أن كادت توقع منهم قتله فضلا عن الفرقة بين جيش معاوية وجيش الحسن، أصحاب العراق أصحاب الشام، وكلهم شرسون في القتال كما كان شأن صلح الحديبية، وإنما قال سهل هذا القول: نعم، يرجى مصيره إلى خير وإن كان ظاهره في الابتداء ما تكره النفوس، كما كان شأن صلح الحديبية، وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب علي كراهة التحكيم من الخوارج الذين تركوا لما حكم عملوا لهم فرقة، لأنهم يريدون أن يسيروا أصلا الخوارج أصحاب ثوار، ويريدون أن يسيروا من عداهم إليهم، حتى وإن كان الحاكم يكون تبع يفعل لا يفعل، يسوي ولا يسوي. فإذا رأوا منه مثلا كذا ثاروا عليه. فهم لما خالفهم علي في الصلح وقبل الصلح قالوا حكم الرجال وانبروا وعملوا لهم لأنفسهم كتلة وصاروا فتنة على المسلمين، حتى علي قاتلوه بعد ذلك بعد أن كانوا معه. فبسبب هذا الصلح خرج من عنده الخوارج، ويدل على أن أهل الأهواء أدنى فتنة تلطمهم يسقطون، أدنى فتنة تلطمهم يسقطون. فإن الهوى مشرب به قلبه وهو متربس. قال فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح وأقوالهم في كراهتهم، ومع هذا فأعقب خيرا عظيما، أعقب خيرا عظيما، قصرهم من النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، مع أن رأيهم كان مناجزة كفار مكة بالقتال. ولهذا قال عمر فعلى ما نعطي الدنية في ديننا، دنية أي النقيصة والحال الناقصة والضعف، لماذا نقبل الضعف؟ نحو 1400 وقريش ألوف كثيرة ومن معها، ولكن كانوا مصممين على قتال المشركين ولعل الله أن ينصرهم، ولكن أراد الله من وراء ذلك ما هو أنفع للمسلمين وإسلام قريش، وأن يقاتل أولئك قريش أن تقاتل في سبيل الله. ولم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور شكا، بل طلبا لكشف ما خفي عليه، وحثا على إذلال الكفار وظهور الإسلام، كما عرف من خلقه وقوته في نصرة الدين وإذلال المبطلين. قرأ الألفاظ الآتية الجميلة، فإن هذا التعليق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير في باب صلح الحديبية: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال: اكتب من محمد رسول الله. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن سياه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: يا أيها الناس، اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. فقال فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول بصفين أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرددته والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. لم يذكر ابن نمير إلى أمر قط. قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير حا وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما إلى أمر يفضعنا. قال وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو سامة عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن أبي وائل قال سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه بصفين يقول اتهموا رأيكم على دينكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان جميعا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نحو حديث ابن أبي عروبة.
وهذا يدل على فضيلة التجربة. سهيل بن عمرو نصح أهل صفين بالصلح لأنه قد رأى مما مضى أن الصلح كان فيه الخير. سهل بن حنيف نعم سهل بن حنيف. وأيضا سهيل بن عمرو لما جاء ولده يرسف قال هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد فرده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمر قوله ففيما نعطي الدنية في ديننا، يدل على أنه لا ينبغي أن يعطي الإنسان الدنية في دينه، إنما ذاك أمر أوحاه الله إلى نبيه، وأنه مهما استطاع الإنسان لا يعطي الدنية في دينه فهذا من إعزاز الدين وتعظيمه، النقيصة في الدين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قاله ذلك ما أنكر ولا أبو بكر، وإنما أعاد إلى أن هذا الأمر كان من الله عز وجل، هو رسول الله لا يسير إلا بوحي من الله. هذا مدلول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وما قاله وما وافق فيه أيضا قول أبي بكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بهذا على فضيلة أبي بكر وثباته في المواقف أكثر من غيره. وأما جواب أبي بكر لعمر بمثل جواب النبي فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه في كل ذلك، وزيادته فيه كله على غيره، لذلك كله على غيره. وقوله فنزل القرآن على رسوله بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه إلى آخره، قال المراد أنه نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا من إطلاق الكل على البعض، هذا بعض من القرآن فأطلق عليه بلفظ الكل نزل القرآن أي بعض القرآن. وكان الفتح هو صلح الحديبية، فقال عمر أو فتح هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لما فيه من الفوائد التي قدمنا ذكرها، قدمها النووي سنقرأ من زاد المعاد نظيرها. وفيه إعلام الإمام والعالم كبار أصحابه بما يقع له من الأمور المهمة، والبعث إليهم لإعلامهم بذلك، والله أعلم. قوله يوم أبي جندل يوم الحديبية، واسم أبي جندل العاص بن سهيل بن عمرو، وقيل يوم أبي جندل باعتبار أنه جاء هو يريد مع الصحابة، فقال سهيل بن عمرو هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد فرده. وقوله أمر يفضعنا أي يشق علينا ونخافه، إلا أسهل بنا إلى أمر إلى خير إلى ما نعرفه، فهذا معناه أنه يقول لأصحاب صفين أمركم هذا محرج، ما نعرف أمركم هذا، يعني قاتلنا وحملنا سيوفنا ضد المشركين وما حملنا سيوفنا في أمر إلا أسهل بذلك إلى خير وإلى شيء واضح، ما هذا أمركم ما هو واضح، يعني بين المسلمين. قال النووي رحمه معناه ما أصلحنا من رأيكم أو أمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى، ما فتحنا منه خصما إلا أغلقنا خصما إلا انفتح آخر، ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه، وخصم كل شيء طرفه وناحيته، شبهه بخصم الراوية وانفجار الماء من طرفها، أو بخصم الغرارة، يعني ما رأبنا أو ماذا أصلحنا هذا الخزق إلا انفجر من هنا. ففيه أن الاختلاف بين المسلمين قد ربما يسبب بين الناس حرجا وقلقا، ويكون أمره أشد عسرا من الخلاف بين مسلم وكافر. كم قاتلوا من المشركين ما حصل عليهم ذلك الحرج الذي حصل في قتالهم مع المسلمين، والخروج وانصباب ما فيه بانفجاره. وفي هذه الأحاديث دليل على جواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة ومجمع عليه عندنا عند الحاجة، قد قرئ هذا نظيره. ويستفاد من ذلك أيضا مزيدا على ما قد قرأنا من كلام النووي أن الصحابة ما كانوا يردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، حتى لو رأى من ذلك خلاف ما يراه ما أن هذا ما يراه مثلا أنه كما في قصة الحديبية، لماذا نرجع من جانب البيت؟ لماذا ما يؤذن لنا نقاتل المشركين؟ فإن متنا فللجنة إن شاء الله، وإن ماتوا فللنار. يعني كان هذا رأيهم، ولكن ما من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. وهذا يدل على عظيم استجابتهم وإذعانهم وطاعتهم لرسول الله. لو استطاع أحدنا أن يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرده، لكن ما يستطيع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن القيم في الزاد في الإشارة إلى بعض الحكم، فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة، الهدنة من السادس إلى السابع، عام هدنة، وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. ومنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا. حتى هذا عرف المشركون أنه صبور، ولهم ما يعني يرون أن هذا باطل، هذا الصلح هذا يعني فيه ضغوط. المشركون عرفوا صبره وعرفوا حلمه، وعرفوا أيضا يعني اجتماع أصحابه حوله. أنحن قال لما قال له يوشك أن هذا أواش أن يتركوك، أن يتركوك يعني هؤلاء الذين حولك، قال نحن نتركه مصص بدر اللات وبكر كله. فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح، بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجه. فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، إن الناس أمن بعضهم بعضا، اختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل دون أذى منهم، ما كان يؤذون من أراد يدخل قريش. ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة قضينا لك قضاء عظيما، وقال مجاهد هو ما قضى الله له بالحديبية. وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، ولما كان قريش ما كانت حول المصالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحول لقاء وحول. وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز موعود بذلك، والنصر من وراء ستر الرقيق. وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. كان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده، وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصر، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون. فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة، وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكره أساكر الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا الضيم، تواضعوا صبروا تم الضيم له وفيه، فدار الدور وانعكس الأمر، وانقلب العز بالباطل ذلا بحق، وانقلبت الكسرة لله عز وجل بالله عزا بالله، وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصرة ونصرة رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. ومنها سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والإنقياد على ما أحبوا وكرهوا وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم. بينما الخوارج ما رضوا بالصلح وخرجوا، أما الصحابة انظر على سكينة وإذعان. أحوج ما كانوا إليه تلك الحال التي تزعزع لها الجبال فأنزل الله عليهم سكين من سكينته مطمئنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا. ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به للرسول رسوله المؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط المستقيم ونصره النصر العزيز ورضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه كان من الأسباب التي نال بها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك. ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية وأثابهم فتحا قريبا خيبر. وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول المؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن، ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق، فهي أحوج ما كانت إلى السكينة فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله وأكدها بكونه بيعة له سبحانه، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسولنا كذلك وهو رسول الله ونبيه، فالعقد معه عقد مع مرسله وبيعته بيعته، فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده. وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثها على نفسه. أعطى الله ابن القيم بلاغة وأسلوبا رائعا، إذا تكلم أشبع وإذا نظر أقنع وإذا خطب أبلغ، وهذا من فضل الله عليه لما علمه الله من صلاحه، حتى قال الذهبي ليتني أعلم ما قدم النووي حتى كان له هذا القبول. ذهبي ذكروا عنه في قصة النووي، نحن نقول ليتنا نعلم ما قدم، وقدم عمر صالح، ليتني أعلم ما قدمه النووي حتى كان له هذا القبول، أي هذا العمل الخير. إلهنا بارك الله فيكم.